إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كلام الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أيها الإخوة الكرام، أحمد الله عز وجل أن وفقنا للقاء بإخوان لنا في الله يجمعنا بهم الحب في الله على مائدة الكتاب والسنة، على ما كان عليه أسلاف الأمة رضوان الله تعالى عليهم. هذه المجالس يا عباد الله التي لا تخفى، أو التي لا يخفى ما جاء في فضلها عن نبي الأمة عليه الصلاة والسلام، فقد وردت الأحاديث المتكاثرة في فضل هذه المجالس، ومن تلكم الأحاديث ما جاء في مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وفيه أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: وما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وهي الطمأنينة، وغشيتهم الرحمة، وحفتهم الملائكة، وذكرهم الله فيمن عنده. وهكذا أيضا ما ثبت عند الطبراني في الكبير من حديث أبي أمامة رضي الله عنه قال: قال عليه الصلاة والسلام: من غدا إلى المسجد لا يريد إلا أن يتعلم خيرا أو يعلم كان له أجر حاج تاما حجته. وهذا الحديث الذي تستعون حديث أبي هريرة الطويل قال: وأشهدكم أني قد أعطيت كل واحد مسألة، قد أعطيتهم ما سألوا أجرت مما استجاروا. فيقال: وأعطيت كل واحد مسألة. فيقال: إن فيهم عبد خطأ، إنما جاء فجلس، أي ليس له أو لم يأتي بقصد المجلس. فقال عليه الصلاة فقال الله: هم القوم لا يشقى بهم جليسهم، هم القوم لا يشقى بهم جليسهم. فهذه الأحاديث يا عباد الله ونقلها من الأحاديث المرددة في حضور خلف العلم وخلف الذكر، فنسأل الله عز وجل أن كما جمعنا في هذا المكان أن يجمعنا وإياكم في مستقر كرامته. وهذه المجالس يا عباد الله من المجالس التي تلين ويلين فيها القلوب، ولا يخفاكم حديث مسلم الذي جاء عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله لا ينظر إلى صوركم ولا إلى أموالكم، ولكن ينظر إلى قلوبكم وأعمالكم. فالقلب هو محل نظر الله عز وجل من العبد، والقلب هو الذي إذا صلح صلح الجسد كله، وإذا فسد فسد الجسد كله. فقد جاء في الصحيحين من حديث النعمان ابن بشير رضي الله عنه فيه أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: ألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت انطلق الجسد كله، واذا فسدت فسد الجسد كله، الا وهي القلب. والقلب يا عباد الله هو محل معرفة الله ومحبته وخوفه وخشيته وإنابته، وهو محل النية التي بها تصلح الأعمال وتقبل أو ترد وتبطل، كما جاء في الصحيحين من حديث عمر رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. الحديث يقول العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى: فأشرف ما في الإنسان قلبه، فأشرف ما في الإنسان قلبه، فهو العالم بالله، الساعي إليه، المحب له، وهو محل المحبة والإيمان، وهو المخاطب المبعوث إليه الرسل المخصوص بأشرف العطايا من الإيمان والعقل. وإنما الجوارح أتباع للقلب يستخدمها استخدام الملوك للعبيد، يستخدمها استخدام الملوك للعبيد والراعي للرعية. فسبحان مقلب القلوب وموضعها ما يشاء من أسرار الغيوب. وقد كان أكثر يمين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا ومفرق القلوب، لا ومفرق القلوب، كما ثبت ذلك عند ابن ماجة من حديث ابن عمر رضي الله عنهما. بل كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقد ثبت عند الترمذي من حديث أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان أكثر دعاء رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك. فقيل له بذلك فقال: إنه ليس قلبا إلا بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء زال، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. إلى أن قال ابن القيم رحمه الله تعالى: فإذا تأملت حال القلب مع الملك والشيطان رأيت أعجب العجاب، فهذا يلم به مرة وهذا يلم به مرة. فإذا ألم به الملك حدث من لمته الانتفاق والانشراح والرحمة والإنابة والتجافي عن دار الغرور، فلو دامت له تلكم اللمة لكان في أهنى عيش وألذه وأطيبه. ولكن تأتيه لمة الشيطان فتحدث له من الظلمة والضيق والخوف والشك في الحق والسخط على المقدور والحرص على هذه الدنيا وعاجلها والاغترار بها، ما هو من أشد أنواع العذاب القلب. أيها الإخوة الكرام، إن القلوب لتقسو فتكون كالحجارة أو أشد قسوة، فتبتعد عن الله وعن رحمته وطاعته. وأبعد القلوب عن الله القلب القاسي، القلب القاسي الذي لا ينتفع بتفسير ولا يميل لموعظة، فيصبح صاحبه يحمل في صدره حجرا صلدا لا يفقه شيئا ولا يصدر منه الا الشر عياذا بالله. ومن القلوب يا عباد الله ما يلين ويخشع ويخضع لله عز وجل ويقرب من رحمته ومن طاعته، فيصبح حامل ذلك القلب يحمل بين جنبتيه قلبا طيبا، قلبا رحيما، قلبا لا يصدر منه إلا الخير. أيها الإخوة الكرام، إن هناك أسبابا لقسوة القلوب أو لينها، يستخدمها أو تصدر من العبد نفسه. ألا تعلم أيها الأخ الكريم أن من أعظم ما يلين القلوب قراءة القرآن الكريم واستماع كتاب الله عز وجل. قال الله تعالى: إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، فمن ذا الذي ينتفع بالذكرى؟ إن الذي ينتفع بالذكرى من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هو حامل القلب. ولكن أي قلب يا عباد الله؟ إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب، قلب حي، قلب طاهر ذكي ذكي، قلب إذا ما وردت عليه الآيات تذكر بها وانتفع وارتفع. هذا هو القلب الذي ينتفع بالذكرى، لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد. ألقى سمعه يستمع لآيات الله استماع مسترشد منها، استماع مستفيد من كتاب الله عز وجل، وهو شهيد أي حاضر القلب غير غافل، حاضر القلب غير غافل. هذا هو الذي ينتفع بالذكرى. وقال الله سبحانه وتعالى: وذكر بالقرآن من يخاف وعيد. وقال تعالى: الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. الله نزل أحسن الحديث، فأحسن الكلام هو كلام الله عز وجل، وأحسن كلام الله هو القرآن الكريم. الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها أي يشبه بعضه بعض في الحسن وفي الانتظام وفي الاختلاف وعدم تعارض الآيات وعدم تضاربها بعضها مع بعض، كتابا متشابها متان تثنى فيه العظات، تثنى فيه ذكر صفات أهل الإيمان، صفات أهل الكفر، يثنى فيه صفات الله عز وجل مثاني، أي تثنى فيه كل ذلك حتى يحيى هذا القلب. مثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله. فهذا القرآن يا عباد الله كما قال المولى جل في علاه: لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله. القلب يا عباد الجبال يا عباد الله تتصدع لو أنزل عليها هذا القرآن. فلماذا عبد الله قلبك لا يخشع؟ لماذا قلبك لا يلين؟ لماذا قلبك لا يخضع؟ إذن هذا القرآن يلين هذه القلوب القاسية. ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم إلى ذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. فما عليك يا عبد الله إذا أردت أن يلين الله قلبك إلا أن تقبل على قراءة كتاب الله وعلى الاستماع لكتاب الله عز وجل، فهو كتاب رحمة. ألف لام ميم، تلك آيات الكتاب الحكيم هدى ورحمة للمؤمنين. وننزل من القرآن ما هو شفاء ورحمة للمؤمنين. إذن القرآن هدى، القرآن نور، القرآن شفاء. لكن لمن يا عباد الله؟ لمن تدبره؟ لمن عمل به؟ لا نقلبه. ولذلك ينبغي علينا أن نتدبر كتاب الله. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن؟ أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. قال الله: أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها. ولذلك أخي المسلم، من أنواع الهجر الذي يشكو الرسول ربه عز وجل، يشكو الرسول أمته لربه عز وجل، وقال الرسول: يا رب إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فبعض الناس يفهم أن هجر القرآن عدم قراءته فقط. لا يا أخي، يقول العلامة ابن القيم رحمه الله: وهجران القرآن على أنواع، منها هجر تلاوته وهجر الاستماع إليه، ومنها هجر العمل به، ومنها هجر تدبره، ومنها هجر التخاكم إليه، ومنها هجر الاستشفاء بالقرآن. قال: وكل ذلك يدخل في قوله: يا رب ما إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. في شكاية الرسول صلى الله عليه وسلم لربه من أمته، وقال الرسول: يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. قال رحمه الله: وإن كان بعض الهجر، يعني أهوى من بعض أو أخذ من بعضه كما قال. أيضا يا عباد الله، من أسباب تلين القلوب تذكر الموت وفناء الدنيا والانتقال إلى دار الآخرة. قال الله عز وجل: كل نفس ذائقة الموت وإنما توفون أجوركم يوم القيامة فمن زحزح عن النار وأدخل الجنة فقد فاز وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. وقال تعالى أينما تكونوا يدرككم الموت ولو كنتم في بروج مشيدة. وقال تعالى وجاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد. إذن تذكر الموت مما يلين القلوب يا عباد الله. ولذلك ثبت عند الترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام كنت نهيتكم عن زيارة القبور ألا تزوروها، أي الزيارة الشرعية، فإنها تجمع العين وترق القلب وتذكر الآخرة. ولا تقول هجرا الشاهد وترق القلب. فأنت يا أخي المسلم إذا زرت القبور الزيارة الشرعية تتذكر أن هؤلاء كانوا يوما من الأيام على ظهر الأرض، كان منهم المسؤول الفلاني وكان منهم التاجر الفلاني وكان منهم وكان منهم، وهم الآن مرتهنون بأعمالهم وهم الآن في باطن الأرض. تتذكر أنه سيأتي عليك اليوم الذي تكون كذلك. فتذكر الموت يا عباد الله من أسباب تليين القلوب. ولذلك جاء في الحديث أكثروا من ذكر هذه اللذات، أكثروا ذكر هذه اللذات الموت. من أسباب تليين القلوب يا عباد الله ذكر الله عز وجل. قال الله الذين آمنوا وتطمئن قلوبهم بذكر الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. ذكر الله من أعظم أسباب تليين هذه القلوب. ولذلك أمرنا أن نجالس مثل هؤلاء الذين يذكرون الله. واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه. انظر واصبر نفسك مع الذين ايش يدعون ربهم، ذكر لله عز وجل. فماذا حفظكم الله من اسباب تليين القلوب؟ ذكر الله عز وجل. واذكر ربك في نفسك تضرعا وخيفة ودون الجهر من القول بالغدو والآخان. ولذلك وردت الأحاديث المتكاثرة في فضل الذكر، منها ما لا يحفظه ما جاء في الصحيحين من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام كلمتان خفيفتان على اللسان ثقيلتان في الميزان حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. وما جاء في مسلم حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال أنا أقول سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر أحب إلي مما طلعت عليه الشمس. من أسباب تليين القلوب يا عباد الله قبول الحق، قبول الحق. من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن ذلك طاعة ولي أمر المسلمين القائم. هذا من أسباب تليين القلوب، أن تقبل الحق من الكتاب ومن السنة. ومن ذلك أن تطيع الله ورسوله، ومن طاعة الله والرسول طاعة ولي أمر المسلمين القائم، كما قال الله عز وجل يا أيها الذين آمنوا أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. قال المفسرون منهم ابن كثير المقصود بولي الأمر في هذه الآية هم العلماء والأمراء. ولذلك جاء في الحديث الذي في الصحيح من حديث أبي هريرة صلى الله عليه وسلم قال من أطاعني من أطاع أميري فقد أطاعني، ومن عصى أميري فقد عصاني. ولذلك فإن أسلافنا الكرام رضوان الله تعالى عليهم قد فقهوا هذا جيدا، وكان من عقيدة أهل السنة والجماعة التحذير من الخروج على ولي أمر المسلمين المسلم، والسمع والطاعة له في طاعة الله، كما جاءت بذلك النصوص من كتاب الله ومن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وعلى ذلك بنى أسلافنا الكرام هذه العقيدة وسطروها في مؤلفاتهم. فهذا الإمام الطحاوي رحمه الله تعالى يقول: ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ننزع يدا من طاعتهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة. قال: وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. وقبلها قال: ولا ندعو عليهم. هذا عقيدة. ولا نرى الخروج على أئمتنا وولاة أمورنا وإن جاروا، ولا ندعو عليهم، ونرى طاعتهم من طاعة الله فريضة ما لم يأمروا بمعصية، ولا ننزع يدا من طاعتهم، وندعو لهم بالصلاح والمعافاة. ولذلك يقول أبو بكر الإمام المروذي رحمه الله تعالى عن الإمام أحمد قال: كان الإمام أحمد يأمر بكف الدماء وينهى عن قتال الولاة. وهكذا أيضا قال رحمه الله تعالى الإمام أحمد: ولا يحل قتال السلطان والخروج عليه بالسيف من أحد من الناس، ومن فعل ذلك فهو مبتدع على غير الطريق. ولهذا قال أيضا شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: ولهذا كان المشهور من مذهب السلف أنه لا يحل قتال أئمة أو إمام من أئمة المسلمين والخروج عليهم وإن كان فيهم ظلم. هكذا استفيضت السنة عن نبينا صلى الله عليه وسلم وجاءت بها الأحاديث إلى أن قال: ولا يكاد يعرف عن طائفة من الطوائف خرجت إلا وكان في خروجها من الفساد أعظم من الفساد الذي أزالته. وهكذا الإمام الشوكاني رحمه الله تعالى يقول: ولا يحل قتال السلطان ولا الخروج على الأئمة وإن بلغوا في الظلم أي مبلغ ما لم يرى منهم الكفر البواح. هكذا جاءت به الأحاديث. ولذلك كان من علاج الأشياء التي تصدر على الولاة لا بد أن تعالج بالوسائل الصحيحة بالأمور الشرعية، ما تعالج بالخروج، ما تعالج بالفوضى، ما تعالج بالمظاهرات والانقلابات والاغتيالات. فكل هذه الأعمال من أعمال الخوارج والعياذ بالله. ولذلك جاء في الصحيحين من حديث عبد الله بن مسعود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إنكم سترون أثرا وأمور تنكرونها، إنكم سترون أثرا وأمورا تنكرونها. قلنا: يا رسول الله فما تأمرنا؟ قال: أدوا الذي لهم واسألوا الله الذي لهم. وجاء في مسلم حديث عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: بايع على رسول الله صلى الله عليه وسلم على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط والمكره وعلى أثرة علينا، وألا ننازع الأمر أهله إلا أن تروا كفرا بواح لكم فيه من الله برهان. الشاهد قال وعلى أثر. قال النووي رحمه الله تعالى والأثر هي الاستئثار والاختصاص أي بأمور الدنيا لهم. قال اسمعوا وأطيعوا وإن اختص الأمراء بأمور الدنيا فأدوا الذي لهم اسألوا الله الذي لهم كما قال. ولذلك من هنا ظهر أن العقيدة عقيدة أهل السنة والجماعة تحريم الخروج على ولاة الأمور وإن حصل منهم ما حصل من ظلم أو نحو ذلك فيصبر على ظلمهم. هذا الإمام أحمد رحمه الله إمام أهل السنة والجماعة في عصره يقول رحمه الله عند أن جاء إليه عدد من الناس وكلهم يتقون دفاترهم يريدون أن يتلفظ الإمام أحمد بلفظة ضد المأمون المعتصم الوافق. قالوا يا إمام إن الأمر قد استقل أي القول بخلق القرآن ألا نخرج على الحكام؟ قال لا دماء المسلمين. انظر يا أخي المسلم كان يجلد ويضرب من قبل ثلاثة من الخلفاء في قضية خلق القرآن ومع ذلك أمر بكف الدماء وتحريم الخروج على ولي الأمر المسلمين آنذاك. أما ما يحصل من فساد ما يحصل من أمور ما يحصل من كذا فكما سمعت في الحديث إنها ستكون أثر وأمور تنكرونها. وكما جاء أيضا عن النبي عليه الصلاة والسلام من رأى من أميره شيئا من معصية الله فليكره ما يأتي من معصية الله ولا ينزع يدا من طاعة فإن من مات وفارق الجماعة فميتته ميتة جاهلية أو كما قال عليه الصلاة والسلام. أما معالجة الأمور فتكون بالحكمة ووضع الأمور في مواضعها وإزداء النصر بولي أمر المسلمين. فقد ثبت في مسلم من حديث تميم الداري رضي الله عنه قال قال عليه الصلاة والسلام الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولرسوله لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامته. قال ابن رجب رحمه الله تعالى وهو يشرح لفظة ولأئمة المسلمين يعني كيف تكون النصيحة لأئمة المسلمين. بعض الناس يقول الآن ما أستطيع أنصحه. افهم كيف تكون النصيحة يا عبد الله لأئمة المسلمين. قال ابن رجب وأما النصيحة لأئمة المسلمين فحب صلاحهم. إذا أحببت صلاحهم فقد نصحت لهم. فحب صلاحهم ورشدهم وحب اجتماع الكلمة عليهم وكراهية اجتماع او اشتراك الكلمة عليهم والتدين بطاقتهم في طاعة الله وبغض من رأى الخروج عليهم وزاد بطاعة الله. هكذا يا عبد الله هكذا تكون النصيحة لولي أمر المسلمين. وإن استطعت وفقك الله باللقاء به كل على حسبه ينصحه مناصحة سرية تكون برفق وبلطف وبهدوء ما تكون بتهييج العامة على ولي أمر المسلمين. لما ثبت عند ابن أبي عاصم في السنة من حديث عياض بن غنم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أراد أن ينصح به سلطان فلا يبديه علانه ولكن يأخذ بيده فيخلو به فيقبل منه فذلك إلا فقد أدى الذي عليه وإلا فقد أدى الذي عليه. ولا تنسى يا رعاك الله الدعاء لولي أمر المسلمين. فهذه من العقيدة وندعو لها بالصلاح والصلاح والمعافاة. هذه الأشياء أصبحت غائبة في صفوف كثير من المسلمين بسبب الأفكار التي يحملها كثير من الدعاة الذين يدعون إلى الضلال يدعون إلى الخروج على ولي أمر المسلمين، يدعون إلى البدع والضلالات. ولذلك تجدونهم يعذبون الناس ويوغرون الصدور على ولي أمر المسلمين، وهذا من الباطل عياذا بالله، وفيه من المفاسد ما الله بذلك عليم. انظر يا أخي المسلم كيف كان السلف يعاملون ولاة الأمور. هذا ابن عمر يصلي خلف الحجاج، وما أدراك ما الحجاج، وهكذا إلى آخره، آيات حديث آثار. انظر يا أخي المسلم إلى هؤلاء الرفض الذين يقتلون المسلمين وينتهكون الأعراض ويقتلون الصغار الربع والشيوخ الركع ويقتلون جنود المسلمين، كل ذلك بسبب هذا الخروج. الخوارج، الخوارج يا عباد الله الذين حذر منهم النبي صلى الله عليه وسلم إنه سيخرج من ضئض هذا أناس تحفرون صلاتكم إلى صلاتهم وعبادتكم إلى عبادتهم، يمرقون من السهم، يمرقون من الرمية كما يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. هكذا قبيل يمرقون من الدين والعياذ بالله. فالمسألة خطيرة. نجاز بعض الروايات هم كلاب أهل النار، هم شر قتلى تحت أبين السماء، يقتلون أهل الإيمان ويدعون أهل الأوثان. شفاف لهؤلاء الخوارج. ومع ذلك أيضا رفض، عقيدة الرفض، يعتقدون في القرآن أنه قرآن ناقص، يعتقدون أن محمدا خان الرسالة، يعتقدون أن جبريل خائن، يعتقدون أن محمدا اقتصد الرسالة لنفسه وكانت لعلي، وهو وبعضهم يعتقد أنه هو الوصي، وأن الصحابة ظلموا علي، وأن الصحابة كفار إن النذر بيسير، وأن إلى آخر ما يعتقده الرافضة، عليهم من الله ما يستحقون. انظروا الآن ماذا يفعلون. انظروا في العراق بعد أن توفي صدام، انظروا ماذا فعلوا. كان يؤخذ الطفل الصغير كونه سني، ومعنى سني عند الضد الشيعي، ولو كان حتى اشتراكي، حتى لو كان شيعي اشتراكي، ولا المقصود انه ايش، ما هو شيعي، ما هو رافضي، ويقتل. طفل يقول اسمه عمر، عمر اسمه عمر او نحو ذلك، طيب يقتل عقيدة، والعياذ بالله. انظر الى الموت في اسرائيل، الموت في امريكا، شعارات. طيب بارك الله فيك، هكذا تهييج. اين عقول الناس؟ غفلة. كم قد بفحت ألسنة او حلول اهل السنة وهم ينصحون الناس وينصحون الولاة ويحذرون من فتنة الراغبة. فنسأل الله عز وجل ان يعجل بزوالهم. واما قتال الدولة لهم وفقها الله فهو قتال شرعي، قتال شرعي لا غبار فيه، كما أتى بذلك اهل السنة. فماذا بارك الله فيه؟ فهؤلاء ينبغي ان يقاتلون، وينبغي ان يدعى عليهم، نعم، ويدعى لولي الامر بالنصر على هذا العدو الباغي. ايضا يا عباد الله من اسباب تلين القلوب زيارة المرضى والنظر في احوالهم واحوال الفقراء والمساكين.
فهذه من الأشياء التي تبين القلوب. عندما تذهب إلى المستشفى مثلا أو تزور مريضا، هذا مما يلين القلب. ولذلك جاء في الحديث الذي في مسلم: لا تنظروا، أو قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى من هو أسفل منكم، ولا تنظروا إلى من هو أعلى منكم، فإن ذلك أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم. أي أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم، فتنظر إلى من هو أسفل منك في أمور الدنيا. وهكذا يا عباد الله، من أسباب تليين القلوب أن الإنسان يتفقه في الدين ويتعلم كتاب الله عز وجل وسنة رسوله عليه الصلاة والسلام ويثبت على الحق. فالثبات على الحق يا عباد الله عظيم في هذا الزمان إلا ما شاء ربه. فقليل ما تجد الشخص ثابتا، خصوصا في الفتن، الفتن التي تحصد للأمة. لذلك جاء في الحديث الذي عند أبي داود: إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن، إن السعيد لمن جنب الفتن ولمن ابتلي فصبر فواه أو فواه عجب الناس. فماذا بارك الله فيه؟ يقول حسن البصري رحمه الله تعالى: إن الفتنة إذا أقبلت عرفها كل عالم، وإذا أدبرت عرفها كل جاهل. فالثبات على الحق والثبات على الكتاب والسنة على منهج السلف الذي هو الحق هذا عظيم، وقليل من يوفق لمثل هذا. فكم من فتن جاءت، كل فتنة تأخذ أناسا عياذا بالله كانوا على الجادة. جاءت فتنة الإخوان المسلمين وجرفت، وجاءت فتنة الشرورية وجرفت، وجاءت فتنة أبي الحسن وجرفت. والآن هذه الفتنة التي تداس، كم قد جرفت، ولا حول ولا قوة إلا بالله. أشياء أمور واضحة، أمور ظاهرة، ولكن التوفيق بيد الله. قواعد تدرس وتعلم وتفهم، وعند العمل أنشئ. أصبح في خبر كان كما يقال: قاعدة الجرح المفسر مقدم على التعبير المجمل. لو جئت إلى هذه القاعدة وتفهمتها جيدا، جرح يصدر من عالم بالكتاب والسنة ومشهود له بالعلم، وفطر هذا الجرح لو عدل ذاك المجروح آلاف المعدلين ما يقبل، ما يقبل. وهذا أصل معروف وشيء معروف. ارجع إلى كتب المصطلح، ارجع اقرأ الكتاب الباعث الحبيب، وانظر إلى كلام أهل العلم في ذلك، ارجع إلى التدريب الراوي، ارجع إلى آخره من كتب أهل العلم في هذه القاعدة. فلماذا عندما جاءت هذه الفتنة ما استخدمت مثل هذه القاعدة؟ المسجد مقدم على الناس، المسجد مقدم على الناس، لماذا لم تستخدم هذه القاعدة؟ أهل مكة أدرى بشعابها، مثلا جاري معروف وصاحب الدار أدرى بمن فيه ما عمل بها. وقف على ذلك من أشياء وأشياء فتن تغربل. الله له حكمة سبحانه وتعالى. فهناك أناس يكون في قلوبهم دخن ويكون فيهم أشياء الله أعلم بها، الله مطلع عليها، فتأتي الفتن وتجرب، تأتي الفتن وتجرب من مثل هؤلاء. حتى يبقى الطريق مستقيما صحيحا ما فيه لوثات ولا فيه تقليعات. بالأمس كنا ننكر مجارسة أهل البدع، مخالطة أهل البدع، عقد وترتيب المحاضرات في مسائل أهل البدع. واليوم أصبح الأمر إقامة حجة. يا سبحان الله، أين أنت من ذاك الأثر؟ إن الضلالة خط الضلالة أن تنكر ما كنت تعرف وتعرف ما كنت تنكر. يا سبحان الله، أصبحت اليوم حج إقامة حجة، وبالأمس ما هي إقامة حجة؟ بالأمس افتتاح الدنيا كان من النقم، واليوم من النعم. يا سبحان الله، كيف هذه التغيرات وكيف هذه التحولات وكيف 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 إلى آخره. بالأمس يطعن في أئمة السنة، واليوم يتزلف في أمور. يا سبحان الله، هكذا يا عباد الله. بالأمس يبدع ويضلل من يسيرون على بعض المناهج المخالفة، واليوم يرقى. وقف على ذلك. الثبات يا عباد الله عزيز. نعم، ولذلك كان أكثر دعاء النبي عليه الصلاة والسلام: اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، ثبت قلبي على دينك. فالقلوب يا أخي المسلم، القلب ليس ملكا، كما قال في الحديث: إنه ليس قلب آدمي إلا بين أصبعين أصابع الرحمن، فمن شاء أقام ومن شاء زار. فماذا حفظكم الله؟ السنة يا عباد الله تستر الشخص، افهم، السنة تستر الشخص. فإذا ما ضادها أحد وحاول أن يتلاعب الشرف، وتأتيه الفضائح من كل مكان، من هنا ومن هنا ومن هنا ومن هنا. نسأل الله أن يستر علينا وعليكم. فالمسألة أن الإنسان دائما يحرص على أن يبين القلب. إذا جاءك شخص بأمر عليه دليل من الكتاب والسنة، اقبله يا أخي، اقبله حسبك الله. دليل، هذا دليل من الكتاب ومن السنة ومن تأصيلات السلف، هذا دليل. انظروا إلى أبي الحسن المأردي، عند أن مكر بالدعوة مكر الله به، وفضح على الملأ في الدنيا قبل الآخرة، فضح. وماذا بارك الله فيك؟ وتنكر يا أهل السنة. انظري حاله الآن، حاله مع الحزبيين، مع الانتخابات، يعقد مقابلة في جريدة البلاغ الشيعية الرافضية، وهكذا إلى آخره من الطوام. وهكذا كل من خالف الحق سقط. والله لا يكون من الكرابيتي كيف كان، فلما قال بدعة اللغو سقط، وحذر الإمام أحمد منه. الحارث المحاسبي أغمي على الإمام أحمد عند أن سمع موعظته من البكاء، وقام يحذر منه، قام يحذر من الحارث المحاسبي، قال: لا أرى لكم أن تسمعوا لهذا. وعند أن سئل أبو زرعة رضي رحمه الله تعالى عن كتب الحارث، قال: هي كتب بدع وضلالات، فقالوا: إننا نجد فيها عبرة. قال: من لم يكن له في كتاب الله وفي سنة رسول الله عبرة فليس له في غيره ما عبرة، إلى آخره. فلذلك يا أخي المسلم، احذر من الطعن في علماء السنة الناصحين، العلماء الربانيين، احذر. انظر عند أن طعن في عالم من علماء السنة كيف عاقبه الله عز وجل، عند أن رمي علماء السنة بالبهتان كيف عوقد ذاك الرامي، افتضح على الملأ كامل بسبب أنه طعن في عالم علماء السنة. وقد يكون أشياء أخرى، لكن الطعن في العلماء جريمة، جريمة عظيمة. لذلك يقول الحافظ ابن عساكر رحمه الله تعالى، قال: لحوم العلماء مسمومة، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. أبدا، هذا شيء معروف، وعادة الله في هتك أستار منتقصهم معلومة. قال: ومن أطلق لسانه في العلماء بالسلب ابتلاه الله قبل موته بموت القلب. وقال الإمام أحمد: لحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن أكلها مات. ولذلك كان من علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر، كما قال أبو حاتم الرازي رحمه الله: علامة أهل البدع الوقيعة في أهل الأثر. فالطعن في العلماء، أنت إن استصلحت من شخص، استصلحت من فلان، طب والبقية؟ والبقية كيف ستلقى ربك يوم القيامة وأنت طعنت في فلان من أهل العلم، من الدعاة الناصحين، من الأئمة الربانيين؟ كيف يوم القيامة يكون خصمك إذا ما تبادر بالتوبة وتعلن ذلك على الملأ؟ ما يضرك لو أعلنت التوبة على الملأ. الله يقول: إن الذين تابوا وأصلحوا وبينوا، بين قل: أنا أتوب إلى الله وأستغفر الله مما رميت به فلان وفلان، لأن الخبر قد انتشر وقد أصبح متواترا. أما هكذا أنا قد أثنيت، هذا ما ينفعك يا عبد الله، ما ينفعك عند الله عز وجل يوم تبلى السرائر، ما ينفعك يا عبد الله إذا وسست في قبرك وهال عليك الناس التراب وادخلت في حفرتك. والله ما ينفعك إذا ما تبادر الآن بالتوبة والرجوع، الرجوع من كل ما اقترفته يداك واقترفه ففوق. نعم، اتق الله عز وجل وأفلح ما أفلح، أصلح ما بينك وبين الله، أصلح ما بينك وبين من اعتديت عليهم بالظلم قبل أن يأتيك الموت. والله أنا لك ناصح ومشفق، قبل أن يأتيك الموت عند ذلك يأتي الندم، قال: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت، كلا إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. اتق الله، عرض المسلم غالي، إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا، في بلدكم هذا، في شهركم هذا. حرمة المسلم عظيمة، أعظم حرمة عند الله من بيت الله الحرام الذي يعظمه المسلمون قاطبة. حرمة المسلم أعظم عند الله من حرمة بيت الله. من قال في مسلم ما ليس فيه سقاه الله رضا الخبال والعياذ بالله، وطارت عن النار. انتبه، أين تذهب بهذه الأحاديث وغير هذه الأحاديث؟ والله ما ينفعك المطبل والمزمر الذي يطبل ويزمر لك، ولا ينفعك المجيش لك، إذا ما تتق الله وتتوب إلى الله توبة مصروحة، توبة صادقة، وتستسمح من كل من ظلمته وتطلب منه العفو، ما هو من فلان لغرض من الأغراض. اتق الله، تسمح من فلان وفلان 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 وكل من اعتديت عليه بالظلم، وإلا اتقي دعوة المظلوم فإنه ليس بينها وبين الله حجاب. الله أكبر، حتى الكافر يا عباد الله، المظلوم ولو كان كافرا اتقي دعوة. تنام قرير العين والمظلوم منتبه يدعو عليك وعين الله لم تنم.
سهام الليل لا تخطئ ولكن لها أمد وللأمد انقضاء. سيأتي اليوم الذي تذوق فيه المرارة، مرارة الذل، كنت في عز السنة، كنت عزيزا بالسنة، كنت عزيزا بالسنة، فاتق الله عز وجل، اتق الله، فحرمة المسلم وعرض المسلم غالي. نعم يا عبد الله، هكذا يقول النبي عليه الصلاة والسلام في تلكم الخطبة العظيمة: إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم حرام عليكم كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا. أما أنك تحذر ممن لم يوافقك ولو كان الدليل معه فهذا من الباطل. تحذر من أهل الخط وتنفر من أهل الخط وترمي أهل الحق بكل نقائص، فوالله إن العاقبة وخيمة. والله هذه نصيحة لعلها تبلغ من تبلغ، هذه نصيحة أسأل الله عز وجل أن ينفع بها، أن ينفعنا كلنا، كلنا نحتاج إلى نصائح، كلنا داركم المقصر الذي يحتاج إلى نصيحة. والمؤمن للمؤمن كالبنيان يشد بعضه بعضا. يا ويلك من الله، يا الله، ظلم، الظلم ظلمات يوم القيامة. كيف بك يا عبد الله إذا وقفت وأنت ووقف في وجهك الخصم، خصمك يخاصمك ويشكوك إلى الله عز وجل ويقول: يا رب فلان ظلمني، كيف تفعل؟ أين المفر؟ تصاف، إنما هي حسنات وسيئات. تحلل اليوم، تحلل بكف، ما هو تتمكن إلى أن تتمكن، هذه لا هي أثاري صحيحة. كن داعي إلى الله على حق وعلى بصيرة يرفعك الله بالسنة. أما أنك تعادي الحق وأهل الحق، والله ما تضر إلى نفسك، ولو قامت الدنيا معك ما سينفعك عند الله شيء. قال الله: إن إبراهيم كان أمة، لكن كان على التوحيد، كان على الحق. بارك الله فيك، الحق ما وافق، أو الجماعة ما وافق الحق، وإن كنت وحدك، وإن كنت وحدك. يا سبحان الله العظيم. بالأمس يقول من يقول: لو رضى عنا الحزبيون لكان هذا المسجد يرص او يبلط بالسيراميك او بالمرمر او نحو ذلك. لا اله الا الله. واليوم كيف؟ ايش الذي حصل؟ فالله المستعان، اسال الله ان يشرح الصدور وان يصلح القلوب وان يبينها وان يحسن لنا ولكم الختام. أكتفي بهذا المقدار، والحمد لله رب العالمين.